بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع فقه الأذكار ومع ذكر من الأذكار التي ثبتت في السنة، وهو من أدعية الكرب أو الهم أو الغم من شيء. فحينئذ عندما تشتد على النفس الهموم وتجتمع عليه الأحزان، فإن ذكر الله خير ما يسلي الفؤاد ويريح النفس، والاستعانة بالله من أسباب الفرج والنصر. وهذا الذكر ورد في السنة في أكثر من مرجع، من ذلك عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لي رسول الله: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وفي لفظ عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهل بيته فقال: إذا أصاب أحدكم غم أو كرب فليقل: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وأيضا عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفر من بني هاشم: هل معكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أختنا أو مولانا. فقال: إذا أصاب أحدكم هم أو لاوى فليقل: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. طبعا هذا الحديث يدل على التكرار الدعاء هذا عندما يأتي هم أو غم أو ما يحزن النفس، فيكرر هذا الدعاء حتى يعني يجد من نفسه الراحة والطمأنينة والاستقرار. ويبدأ هذا الذكر بلفظ الجلالة: الله الله ربي. الله هنا لفظ الجلالة كرر مرفوعا لأنه مبتدأ وتأكيد، وهذا إشارة إلى عظم اسم لفظ الجلالة ومكانة الله عز وجل العالية العظيمة، وإلى أهمية الذكر وذكر الله عز وجل في وقت الكرب. فهناك أن طبعا الله الله ربي، لماذا بدأ بلفظ الجلالة؟ لأنه هو الله الذي بيده تخفيف الهم وتخفيف الكرب، هو الله الذي بيده الفرج. ولذلك هو قال لأهله أو قال لعائشة: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ وقال كذلك لأهل بيته: إذا أصاب أحدكم غم أو كرب. يبدأ بهذا اللفظ: الله الله ربي. فهذا نداء لله ونجدى بالله أولا، ثانيا اعتراف بأن الله هو الإله الحق القادر على كل شيء المتصرف في الكون، المالك جل علاه للكون والبشر، الذي بيده أن يفرج عن العبد، وبيده القدر والقضاء. إذا قال الله: الله ربي، أي هو الذي خلقني، وهو الذي أنعم علي، وهو الذي أوجدني من العدم، وهو رب كل شيء، وهو السيد جل في علاه المدبر للأمور، وهو سبحانه المتفرد بالتصرف في الكون. فكان والعبد يعلم يقينا أن ما أصابه من هم بقضاء الله وقدره، فالله قادر على أن يذهبه سبحانه وتعالى. والله يبتلي عباده لحكمة هو يعلمها سبحانه وتعالى، ولغاية هو يعلمها سبحانه وتعالى. فبدأ بلفظ الجلالة وتوحيد لفظ الجلالة، يعني النداء لله وحده والاعتراف بربوبية الله وألوهيته، أي هو الإله وهو الرب جل في علاه. إذن هو الخالق، هو المتصرف في الأمر. فلذلك بدأ الدعاء أو الذكر بالاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، وبذكر اسم عظيم من أسماء الله، وهو الله، الاسم الذي لا يطلق إلا على الله، علم على الله عز وجل لا يطلق إلا عليه جل في علاه. واعترف: الله والله ربي، يا الله أنت ربي، أنت سيدي ومدبر أمري، أنت المالك للكون. يعني لا يكون شيء في هذه الدنيا ولا في هذا الكون إلا بإذنك، حتى إذا كان من تدبير البشر لا يكون إلا بإذن الله. ما شاء الله سيكون، وما لم يشأ لن يكون. ما شاء الله سيكون، ولو كان سعي البشر ضعيفا أو قليلا، وما لم يشأ الله لن يكون، ولو كان السعي حثيثا قويا محكما من قبل البشر، لكن إذا لم يشأ الله لن يكون. فالله الله ربي، أي أنت يا الله أنت ربي، فأنت الذي تدبر الأمر، وما يقع شيء في هذا الكون إلا بعلمك، إلا بإذنك، إلا بقضائك وقدرك. قال: الله الله ربي لا أشرك، لا نافية، أي لا أعبد غيرك، ولن يتعلق قلبي بغيرك، فلأنك أنت المستحق للعبادة وحدك. به شيئا، أي بالله شيئا، أي لن أشرك بك يا رب شيئا، سواء كان من الشرك الكبير أو الصغير. ونلاحظ: شيئا جاءت نكرة، شيئا منكرة، جاءت في سياق النفي، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي تفيد العموم بشكل عام، أي لا أشرك بك شيئا بشكل عام مطلق، يعني لا أعبد غيرك أحدا أبدا بشكل عام، سواء كان من البشر أو من الحيوان أو من الحجر أو من الصخر أو من الملائكة أو من الجن أو من الشياطين، أي شيء كان أو ربا. ولذلك جاءت هذه النكرة شيئا، وقبلها نفي لا أشرك، لتفيد العموم، عموم نفي الربوبية والألوهية عن غير الله، أي ألقي أي شرك فلا أعبد معك أحدا يا الله. ولماذا هذا الدعاء عند الكرب الذي فيه إخلاص العبادة لله وتوحيد العبادة لله والإقرار بألوهية الله وربوبية الله؟ لأن وقت الكرب طبيعي الإنسان في الفطرة يحس أنه لن يفرج عنه إلا الله، وتأتي فطرته ولو من الداخل أن لن يستطيع أحد أن يفرج عنه إلا الله، يتجه قلبه لله سبحانه وتعالى. وخاصة المؤمن الموحد، المؤمن الموحد على يقين أنه عبد الله وحده، وأنه هو الإله الحق الواحد المعبود بحق، فبيده أن يعينه. فسبحان الله، تتجه النفس لله وحده في مثل هذا الهم، وتقر بأن الله هو المتصرف، هو الخالق، هو المعطي، هو المانع، هو النافع الضار، هو على كل شيء قدير، لا أشرك به شيئا. وقال: إذا أصاب أحدكم، أي لحق بأحدكم غم أو كرب. الغم الحزن والكآبة، حزن والكآبة من غمه الشيء وغطاه، والشيء إذا غم الشيء غطاه، لأن الهم عندما يأتي يغطي على النفس، يغطي السرور، يغطي الفرح، يغطي السعادة، يغطي الراحة، يغطي الطمأنينة. يكون في النفس تعب وألم وحزن وعدم استقرار وعدم سكينة. لذلك سمي الغم، أن الهم والغم لما يقوم به من الغطاء والتغطية في على ما في النفس، فيغطي الفرح والسرور. لذلك المهموم لا ترى في نفسه سعادة أو فرحة أو سرور، لأن الغم قد غطاه، ولذلك سمي غم، وهو الحزن والكآبة. من هنا سمي الغم بهذا الاسم أو الهم. الهم أيضا الحزن، يقال هموم، وهذا الهم أي ما أحزنك، وهو الذي سبب الحزن والقبال والنفس. وهذا يأتي في الشدائد، ويأتي في الأمور التي تحزن النفس. ففي هذا الحديث أحكام فوائد. من هذه الفوائد أن الإنسان عندما يخشى شيئا أو يصاب بهم أو غم أو ما يحزنه، لا يلجأ إلا لله، ولا ينادي إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، لا يذهب لبشر ولا لحجر ولا لأحد، لأن المالك المتصرف الخالق البارئ الضار النافع هو الله سبحانه وتعالى، ولا أحد سواه. فمنادات غير الله في حالة الكرب أو الحاجة عبث، لأن لا أحد يملك الكون، لا أحد يملك تغيير القضاء والقدر، لا أحد يملك صرف الشر إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك لابد من أن تتجه لله. لذلك الحديث يدلك على اتجاه لله. الشيء الثاني، الاعتراف بوحدانية الله وألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة، أن المسلم يعلم أهله، يعلم عياله، يعلم أهله الخير، يعلمهم السنة، يعلمهم الأدعية، يعلمهم ما ينفعهم، خاصة في وقت الكرب سيجدون ما علمهم الأب أنه قد انتفعوا به. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعائشة: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ وكذلك في اللفظ الآخر أن جمع أهل بيته قال: إذا أصاب أحدكم غم أو كرب فليقول الله الله ربي. وهذا كله من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، تعليمه للأمة وشفقة بأهله. فالذي يشفق على أهله يشفق على عياله، يعلمهم الخير، يعلمهم الأدعية، يعلمهم الأذكار، لأن هذا ذخر تعليم هذا الدعاء أو معرفة الأدعية أو وقت الدعاء، هذا ذخر للإنسان في وقت الحاجة سوف يعني يحتاج لمثل هذه الأدعية أو لمثل هذا الفقه الذي تعلمه. فهذا يدل على اهتمام المسلم بأهله. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن لا نهمل الأهل بل نعلمهم ويكون حسن تعليم، وأيضا يدل على بركة العلم. بركة العلم أن العلم كنز وذخر في وقت الحاجة. هذا ما تيسر شرحه في هذا يعني الذكر، وإن شاء الله مع ذكر آخر في لقاء آخر، والله تعالى أعلم.